من ثمرات الجامعة. قطف إذاعي لبعض من ثمرات الجامعة المغربية من خلال الأطروحات المتألقة في مختلف الميادين وتخصصات.
السادة المستمعون، السلام عليكم، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم من ثمرات الجامعة، البرنامج الذي تشرف عليه مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. نستضيف في هذه الحلقة الدكتور إسماعيل حمودي، وموضوع الأطروحة: السياسة الأمنية للمغرب الراهن، دراسة في المحددات والفاعلين والقضايا. الأطروحة تمت مناقشتها سنة 2018، كلية الحقوق بالسلا جامعة محمد الخامس تحت إشراف الدكتور خالد سعيد الحسن، وطبعا الدكتور إسماعيل نال هذه الأطروحة بميزة مشرف جدا. دكتور إسماعيل الحمودي، مرحبا بك.
مرحبا، شكرا على الاستضافة.
طيب، كما دأب هذا البرنامج من ثمرات الجامعة، يستضيف في كل حلقة يعني ثمرة من ثمرة هذه الجامعة، ويكون موضوع النقاش هو الأطروحة لتقاسمها مع يعني عائلة البحث العلمي والتعليم بصفة عامة في المغرب. دكتور إسماعيل، حدثنا في البداية عن سياق أو الدوافع الذاتية والموضوعية التي أفرزت فكرة بحث لنيل الدكتوراه في موضوع السياسة الأمنية بالمغرب.
شكرا. في البداية لابد من نوجه الشكر إلى مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين على هذه الفرصة. الدوافع تعود إلى سياق الدراسة، إلى الماستر العلوم السياسية بكلية الحقوق سلا، حيث درست، وكانت ضمن مواد هذه الوحدة، وحدة الماستر، وحدة التكوين، مادة نظريات الأمن القومي، وأيضا مادة الفكر الاستراتيجي. كلا المادتين يعني سمحت بالانفتاح على الدراسات الأمنية، وبالتالي بات تشكل لدي نوع من الاهتمام ونوع من الرغبة في التخصص في هذا المسار، اللي هو مسار الدراسات الأمنية، خصوصا أنه في المنطقة العربية وأيضا في المغرب لازال هذا التخصص وليد النشأة، لم يتبلور بعد، ولذلك لا نجده كثيرا في الجامعات المغربية ولا في الجامعات العربية. فإذا أنا كنت خلال الماستر حضرت مقالات بحثية، بعضها نشر حول الأمن القومي المغربي، وهذا الاهتمام خلال الماستر دفعني إلى أن أختار موضوع السياسة الأمنية للمغرب الراهن كموضوع لأطروحتي. وبالتالي التخصص فيه يعني كمجال معرفي جديد بالنسبة للجامعة المغربية، وجديد بالنسبة للجامعيين والأساتذة الجامعيين في المغرب.
نعم، من عناصر الجديدة أيضا حتى المقتضيات الجديدة للدستور، تضمنت لأول مرة مجلسا أعتقد الأمن القومي. ومازال ما شفت
سواء في ديباج الدستور، حيث يتم التنصيص على الحقوق، ومن ضمن هذه الحقوق الحق في الأمن. فحق الناس في الأمن هو من الحقوق التي يجب أن تكفلها الدولة، كما تكفل الحق في الحرية والحق في المساواة والحق في العدالة الاجتماعية، مثل باقي الحقوق. الحق في الأمن لأول مرة في الدساتير المغربية، دستور 2011 ينص على هذه النقطة، الحق في الأمن، بالإضافة إلى الفصل 54 من الدستور الذي أحدث المجلس الأعلى للأمن، ومكنه من اختصاصات محددة مثل الحكمة الأمنية، مثل استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي، ومثل تدبير الأزمات. فإذا نحن أمام سياق من ناحية البحثية، هناك بداية انفتاح الجامعة المغربية على الدراسات الأمنية، ومن ناحية المؤسساتية بات لدينا مؤسسات ولدينا مقتضيات دستورية يعني تحث على التخصص في هذا المجال، مجال الدراسات الأمنية.
نعم، لنذهب رأسا إلى السؤال المركزي أو الإشكالية الأساسية التي أثرت هذه الأطروحة.
هناك سياقين الذي يعني تبلورت فيه إشكالية الدراسة أو إشكالية الأطروحة. السياق الأول هو التحولات الذي عرفها مفهوم الأمن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فخلال الخمسينات، ستينات، سبعينيات كان دائما التركيز على أمن الدولة، وفي العالم الثالث كي تم اختزال أمن الدولة في أمن النظام السياسي، أمن السلطة. فأمن الدولة هذاك ظل هو الأجندة البحثية الرئيسية في الدراسات الأمنية في الغرب. وأيضا في العالم الثالث بعض الدول مثل مصر أيضا نسمع الأمن القومي، عندما نسمع سياسة الأمن القومي أو الأمن القومي فنحن نقصد رأسا أمن الدولة أو أمن النظام السياسي. هذا التحول الأول. لكن بعد منذ نهاية السبعينيات انفتحت الدراسات الأمنية على قضايا أخرى، لأنه إذا كانت الغرب الذي حقق نهضة وحقق تقدم وحقق رفاهية للمجتمع تجاوز مجموعة من الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية وبات التركيز على أمن الدولة مسألة مقبولة، فإن التهديدات الأمنية التي تواجه الغرب مثلا أمريكا ليست هي التهديدات التي تواجهها. التهديد في منظور الأمن القومي خلال الخمسينات كان دائما يتصور أن التهديد يأتي من خارج حدود الدولة، لكن في العالم منذ الستينيات جاء باحثين من العالم الثالث منهم محمد داود مثلا قال بأن التهديدات في العالم الثالث ليست دائما تأتي من خارج حدود الدولة، قد تأتي من الداخل. وأبرز هذه التهديدات مثل الحروب الآلية، مثل الصراعات الإثنية، الفقر، التهميش، الأمراض المعدية والمنتشرة مثل الأيدز وغيره،
مختلف العوامل.
فإذا أصبحت تهديدات داخلية. هذا سيؤدي إلى تغيير وإلى تحولات في الدراسات الأمنية، بحيث أنه سننتقل من التركيز على أمن الدولة إلى التركيز على أمن المجتمع ثم أمن الأفراد فيما يتصل بالحقوق والحرية.
طيب
هذا السياق الأول. السياق الثاني هو الذي يطرح هذا التحول في مفهوم في الدراسات الأمنية وفي المفاهيم وفي النظريات. السؤال الذي يتطرح كيف تفاعلت معه السياسة المغربية، كيف تحضر هذه المستويات الثلاث، أمن الدولة، أمن المجتمع، أمن الأفراد، الأمن الإنساني، السياسة الأمنية للمغرب. هل السياسة الأمنية للمغرب تواكب هذه التحولات المفاهيمية والنظرية؟ فكان الوقوف لابد من الوقوف على على هذه السياسة المغربية، وأيضا في إطار ما بعد في إطار أحداث سبتمبر ما بعد أحداث سبتمبر.
طيب
تعرفت السياسة الدولية تحولات كبيرة
صحيح
من خلال التركيز على الإرهاب والجريمة المنظمة إلى غير ذلك.
طيب شنو الفرضيات؟
فكلا السياقين طرحوا كلا السياقين فعال إلى طرح السؤال هو واللي كان هو الإشكالية ديال الدراسة، وما مدى تفاعل السياسة الأمنية للمغرب الراهن مع متطلبات الأمن الوطني، متطلبات الأمن الوطني في محيطه الإقليمي وأيضا في الداخل. وإلى أي حد هذه السياسة الأمنية للمغرب تفاعلت مع التحولات في النظريات الأمنية أو ثلاثية الأمن الدولة، أمن المجتمع، أمن الأفراد.
طيب شنو هي الفرضيات الأولية يعني اللي حاولتي تطرحها وتنزل أن يعني تختبرها من خلال البحث
خلال الفرضية الرئيسية والفرضية المركزية اللي انطلقت منها، وهو هذا الانفتاح اللي ميز السياسة الأمنية للمغرب بعد في العقدين الأخيرين تقريبا بعد أحداث 11 سبتمبر. كيفاش هل هذا الانفتاح السياسي أو الانفتاح اللي ميز السياسة الأمنية للمغرب في العقدين الأخيرين والانفتاح ديالو على متطلبات الأمن المجتمعي والأمن الإنساني، هل الغرض منه هو المساعدة في الانتقال الديمقراطي أم هو التجديد السلطة والنظام؟ في الانتقال الديمقراطي هناك نظرية أو توجه يعتبر أنه لا يمكن لأي دولة كيفما كانت أن تحقق انتقال ديمقراطي بدون حكامة أمنية، بدون إصلاح القطاع الأمني، بدون أن تصبح المؤسسات الأمنية تحت مسؤولية ووصاية المؤسسات السياسية المنتخبة،
تكون مواكبة للتحول الديمقراطي أو السياسي.
هذا التوجه اللي موجود في دراسات الانتقال الديمقراطي. إذن بالنسبة للمغرب منذ سنة 2001 بعد أحداث قام بإصلاحات شملت مؤسسات الجيش، شملت الشرطة، شملت أجهزة المخابرات، يعني مؤسساتيا قانونيا وتشريعيا، وأيضا على مستوى الأولويات. باتت الإرهاب مثلا قضية مطروحة، الأمن السيبراني بات قضية أولوية إلى غير ذلك. هناك أجندة جديدة خلال العقدين الأخيرين. السؤال هو الفرضية هنا هل هذه الإصلاحات ترمي إلى المساعدة في الانتقال الديمقراطي أم إلى تجديد السلطة والنظام؟
طيب
بالنسبة إلي كانت الفرضية الرئيسية هو أن كل ما يجري من إصلاحات مؤسساتية تشريعية عملياتية إلى غير ذلك كل الهدف منها هو تجديد السلطة والنظام وليس الانتقال الديمقراطي. فانطلقت من هذه الفرضية.
طيب
وهي التي اختبرتها خلال مراحل الدراسة أو محاور الدراسة.
ما كانش مغامرة الانطلاق من فرضية واحدة يعني عندك تحدي؟
لا، هذه الفرضية المركزية.
المركزية وكان فرضيات أخرى ثانوية،
لكن فرضيات أخرى
لم تثبتها انتهى البحث.
نعم. طيب، فرضية ممكن نتطرق لها أيضا في الفرضيات المركزية الأخرى إذا شئت.
نعم، نأخذ فكرة ونسمعهم. يعني
من الفرضيات الجزئية هو أنه مثلا أنه رغم العمق الجيوسياسي للمغرب في امتدادات القارية الثقافية البحرية، لأن استثمار حضور تلك الامتدادات في السياسة الأمنية بشكل اللي يجعل المغرب قادر على مواجهة التهديدات الداخلية أو الخارجية كيبان أنه محدود. محدود لماذا؟ هو بسبب المحدودية ترجع إلى عجز دول المنطقة بما فيها المغرب في علاقته المغاربية مثلا، عجزهم على بلورة مشروع استراتيجي موحد للمنطقة المغاربية ككل. هذا علاش هذا السؤال؟ لأنه هذا البعد الجيوسياسي في الدراسة اللي مرتبط بالتهديدات، التهديدات اللي كتهدد المغرب من جواره الإقليمي في البعد ديالو المتوسطي الأطلسي الإفريقي العربي. هذه التهديدات التي تأتي من الخارج لا يمكن لأي دولة أن تواجهها لوحدها. إذن هي ما دامت أي دولة مثل المغرب غير قادرة لوحدها على مواجهة هذه التحديات وتحتاج إلى شراكات وإلى تعاون وإلى تحالف، ما دام هذا غير موجود فإذن هذه التهديدات تؤثر فتصبح أولوية الأمن أولى من الديمقراطية. هذه الفرضية الأولى، بما أن المغرب غير قادر لوحدها على مواجهة التهديدات الجيوسياسية فهو كيصبح تحت ضغط هذه التهديدات.
نعم.
وغير قادر على فتصبح الأولوية للأمن وللمقاربة الأمنية في مقاربة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مقاربة هذه التهديدات بدل المقاربة الديمقراطية. هذه الفرضية الأولى اللي هي تتسق مع الفرضية المركزية.
يعني نعم، يعني كتبشي
الفرضية الثانية تلتا. هو أنه السياسة الأمنية في المغرب ما دمت أنا أقول في الفرضية المركزية أن الغرض هو تجديد السلطة والنظام وليس الانتقال الديمقراطي، الفرضية إحدى الفرضيات الجزئية هو أن رغم الإصلاحات اللي تميزت بها السياسات الأمنية في المغرب في العقدين الأخيرين إلا أنه قضايا الأمن لا زالت مجالا محفوظا للملك، ودور المنتخبين حكومة وأحزاب وبرلمان وغيره دور محدود جدا. هذا يعني أنه الغرض من هذه الإصلاحات ليس دمقراطة العملية الأمنية ودمقراطة القرار الأمني، وإنما مزيد من التركيز ما دام القضايا الأمنية لحد الآن هي قضايا محفوظة للملك ومجال محفوظ للملك ولا ودور الحكومة البرلمان الأحزاب مؤسسات المجتمع المدني الصحافة دور فيه دور محدود جدا في تحديد الأجندة الأمنية وفي تحديد الأولويات الأمنية.
ننتقل من هذه الفرضية.
هذه فرضية أخرى
أيضا الأولى أو من
تعزز الفرضية الأولى اللي تقول بأنه الهدف هو تجديد السلطة والنظام وليس الانتقال الديمقراطي. كاين الفرضية الأخرى أنه أن فرضية ثالثة في هذا السياق اللي هي
جزئية
تعمق وتدقق في الفرضية المركزية. تقول أن التهديدات الأمنية اللي كتواجه المغرب على رأسها الإرهاب اللي تحول إلى أولوية بالنسبة للأجهزة الأمنية أنه في الوقت اللي كانت هذه التهديدات من المفروض أن تشكل فرصة لإعادة النظر في الاختيارات السياسية الدينية إلى غير ذلك، بأن تقوي إذا شئنا الإجماع الوطني المؤسساتي كذا في مواجهة هذه التهديدات، فإن كل إصلاحات اللي جنب بعد أظهرت أن السياسة الأمنية ركزت على تحصين النظام وأذرعه الإيديولوجية وليس النهوض بأمن المجتمع. أين يتجلى ذلك؟ مثلا الإرهاب كيمكننا نواجهه أمنيا، كيمكننا نواجهه عن طريق سياسات أخرى مثل السياسة الدينية سياسة التعليم إلى غير ذلك، لكن يظهر أنه من خلال السياسة الدينية مثلا أنه الهدف منها ليس النهوض بحقوق أو بأمن المجتمع والأفراد وإنما كيحكز فيها المنطق الأمني أكثر بمعنى الهاجس الضبط وهاجس الأمن. في نهاية المطاف أن كل تلك الإجراءات التي تقوم بها الدولة في إطار سياسة دينية تنتهي إلى تأميم الدين إلى تركيز القرار الديني في جهة محددة دون الجهات الأخرى. وهذا يعني أنه ينتهي في ينتهي الهدف هو هو تقوية الأذرع الإيديولوجية للنظام السياسي وليس أي شيء آخر.
على مستوى التعليمي كما أعطيتنا
بالنسبة للتعليم أيضا نفس الأمر، القيم يعني القيم التي لكي نحارب الإرهاب مثلا كنحارب الجريمة المنظمة أو نحارب التهديدات الأمنية بشكل عام الهدف هو الهدف يجب أن يكون هو القيم التي تمر عبر الكتاب المدرسي وعبر برامج ديال التدريس، يجب أن يكون الهدف ديالها هو هذا، هو أنه كيف نحصن التلاميذ، نحصل في نهاية المطاف المجتمع عن طريق المدرسة من هذه التهديدات. لكن نلاحظ أنه رغم الإصلاحات التعليمية المتوالية منذ 2000 لا زال المشكل قائم، وبما أن هذا المشكل قائم، مشكل الإرهاب والتهديدات وتتفاقم الجريمة تتفاقم إلى غير ذلك، فهذا يعني قصور في تلك القصور في مناهج التربية والتكوين عن توعية المجتمع والنهوض بوعي المجتمع تجاه التهديدات التي تواجه الدولة وتواجه المجتمع وتواجه الأفراد.
ذكرت الأذرع الإيديولوجية، ماذا تقصد بها؟
الأذرع الإيديولوجية هو أنه في الدراسة في العلوم السياسية نميز بين الأذرع الإيديولوجية للنظام والأذرع الأمنية للنظام، الأذرع القمعية للنظام والأجهزة القمعية للنظام. الأجهزة القمعية هي كل مؤسسات الأمن، الجيش، الشرطة، يعني لوي ألتوسير هذا إحدى المفكرين الماركسيين يميز هذا، يقوم بهذا التمييز. الأذرع الأجهزة القمعية للنظام هي كل الأجهزة التي لها الحق في استخدام القوة أو استخدام
المشروع
في المشروع، كل الأجهزة الأمنية التي يمنحها القانون هذا الحق.
نعم.
لكن الأنظمة السياسية لا تحكم بالأجهزة القمعية فقط، لا تحكم بالعنف فقط،
تحكم بالأذرع الإيديولوجية،
تحكم بالأذرع الإيديولوجية
والتي هي
الأذرع الإيديولوجية المدرسة، الكنيسة بالنسبة للألتوسير في الغرب، يعني ممكن المدرسة، الكنيسة، الإعلام، هذه ثلاث أذرع إيديولوجية رئيسية، بحيث أنه الهدف منها هو تقوية الدفاع عن مصالح النظام السياسي أكثر بكثير من النهوض بحريات بأمن المجتمع، بأمن الأمراض، بحقوق الأفراد، بحقوق المجتمع إلى غير ذلك.
أستاذ المستمع،
في المغرب ممكن نضيفوا المسجد بدل الكنيسة، ممكن نتكلموا على المسجد.
أستاذ المستمعون، فاصل قصير ونعود لمواصلة نقاش مع الدكتور إسماعيل حمودي وموضوع الأطروحة السياسية الأمنية للمغرب الراهن، دراسة في المحددات والفاعلين والقضايا في الجزء الثاني من هذا البرنامج، نتناول خلاصات واستنتاجات هذه الأطروحة الشيقة، ابقوا معنا.
راديو منارات، قناة يصنعها المستمعون.
عدنا إليكم سادة المستمعين من جديد، وموضوعنا اليوم يعني ضمن برنامج من ثمرات الجامعة، أطروحة بعنوان السياسة الأمنية للمغرب الراهن، دراسة في المحددات والفاعلين والقضايا، للدكتور إسماعيل حمودي. دكتور إسماعيل، نعود من جديد وبعد سؤال السياق والدوافع والإشكالية أو الأسئلة المركزية والفرضيات، نصل إلى نقطة الخلاصات. ما هي بعض الخلاصات التي توصلت إليها من خلال اختبارك هذه الفرضيات الخمس تقريبا؟
أولا توصلت إلى أن المغرب كدولة، كمجتمع، كأفراد يواجه ثلاث أشكال من التهديدات قائمة، يعني نواجهها بشكل يومي، المؤسسات الأمنية تواجهها بشكل يومي، سواء أدرك المواطنون ذلك أم لم يدركوه. الشكل الأول هو تهديدات صلبة مصدرها دول الجوار تستهدف الوحدة الترابية للمغرب وسيادة دولتها الوطنية على الأرض التي اختص بها شعبه تاريخيا. هذا النوع من التهديدات الخطورة فيه هو أنه يمكن أن يتحول وأن يتطور إلى حرب بشكل مفاجئ، مثلا أحداث جزيرة ليلى سنة 2002، وقبل ذلك أحداث التي الحرب التي خاضها المغرب في الصحراء دفاعا عن وحدتها الترابي. لماذا هذه التهديدات هي تهديدات أمنية؟ لأنها تستهدف وحدة الترابية، تستهدف اقتطاع جزء من أراضيه، يعني وبالتالي الضرب في سيادته الوطنية على تلك الأرض التي ورثها تاريخيا، عن اختص بها تاريخيا. هذا الشكل الأول. الشكل الثاني هو أن هناك تهديدات مرنة غير ظاهرة لكنها موجودة قائمة، وهذه التهديدات تستهدف وحدته الوطنية. الشكل الأول يواجه تهديدات صلبة تواجه الوحدة الترابية، الشكل الثاني يستهدف الوحدة الوطنية، أي النسيج الديني، النسيج الثقافي، النسيج البشري. مثلا البوليزاريو هي المدعومة من طرف الجزائر، هو تهديد للأرض، ولكن الفكرة التي ترمز إليها جبهة البوليزاريو هي فكرة الانفصال. هذا الفكر الانفصال، انتشار فكر الانفصال خطر على المغرب. هو فكر لا يمكن أن تواجهه بالقوة، بالقوة العسكرية مثلا، لكن هو ينتشر، يجب أن تواجهه بالوعي عن طريق الثقافة والتعليم والإعلام والمسجد إلى غير ذلك. فهذا الشكل الأول من التهديدات هو تهديد خطير.
نعم.
هناك شكل يعني الثالث من التهديدات، وهو التهديدات التي
يعني تحدثنا عن
تهديدات عابرة للحدود،
تهديدات مرنة،
وهذه تهديدات عابرة للحدود. إذا كانت الشكل الأول من التهديدات مصدره خارج الحدود، الشكل الثاني من التهديدات قد يكون مصدره من الداخل،
داخل
يعيش بيننا. الانفصال مثلا كفكرة قد تكون تعيش بيننا. فإن هناك شكل ثالث من التهديدات، وهي التهديدات العابرة للحدود، قد تكون هنا وخارج الحدود، داخل الحدود، على رأسها الإرهاب. الإرهاب هو من التهديدات العابرة للحدود، وهذا التهديد مصدره جماعات تعمل خارج القانون. جماعات تعمل خارج القانون قد تكون ذات مصدرها يعني قد تكون جماعات إسلامية، وقد تكون تتوسل بالدين للتعبير عن معارضتها للنظام السياسي، وقد تتوسل بأشياء أخرى. المغرب في لمواجهة هذه التهديدات طور خمس مرتكزات، طور سياسة أمنية تقوم على خمس مرتكزات. المرتكز الأول هو الأمن الديمقراطي. الأمن الديمقراطي بمعنى إذا كانت هذا الأمن الديمقراطي ينبني على نظرية في الدراسات الأمنية تسمى السلام الديمقراطي، وهذه النظرية تفترض أن الديمقراطيات لا تتحارب فيما بينها، وهكذا بمعنى يعني أن الديمقراطية تقي من النزاعات وتقي من التوترات. كلما الدولة أصبحت ديمقراطية أكثر في المغرب، كلما أصبحت الجزائر أكثر ديمقراطية، كلما أصبحت إسبانيا أكثر ديمقراطية، فإن هذه الديمقراطية، تطور الديمقراطية داخل المغرب، تطور الديمقراطية داخل الجزائر، تطور الديمقراطية داخل إسبانيا، يقي هذه البلدان من الوقوع في حروب. فإذا هذه النظرية الأمن الديمقراطي تنبني على فرضية تقول بأن الديمقراطيات لا تتحارب فيما بينها. فإذا تشجيع الديمقراطية داخل المغرب، ولهذا نلاحظ أن المغرب في دستور 2011 جعل من الخيار الديمقراطي مرتكزا رابعا. تشجيع الديمقراطية في الجزائر على علاتها هنا وهناك يقي البلدان من، ولذلك ستلاحظ إذا قارنت رغم التوتر بين الجزائر والمغرب، فإن مستوى التوتر محدود ومتحكم فيه
إلى الحرب مثلا،
ولا يصل إلى ما وصلت إليه دول أخرى بينها توترات أقل درجة مما هو بين المغرب والجزائر.
طيب، فهذا المرتكز الأول يعني شنو العلاقة المباشرة؟ يعني السادة يعني اللي كيتصنتوا لهذا البرنامج بغيو يعرفوا العلاقة المباشرة بين الديمقراطية وهذا يعني الجوانب الأمنية الإيجابية، شنو العلاقة المباشرة يعني؟
إيه، هذه الفكرة، هو هذا، هو أنه كلما أصبحت الدول ديمقراطية أكثر، كلما النزاعات وإمكانية الوقوع في حروب وفي نزاعات في توترات يعني منفلتة تكون أقل. الفرضية هي أن الديمقراطيات لا تتحارب فيما بينها. إذا رجعت إلى التاريخ، إلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى اليوم، ستجد أن الدول الديمقراطية لا تتحارب فيما بينها، إنما تحل النزاعات والخلافات والتوترات بطرق سلمية، بطرق سلمية.
طيب، هذا المرتكز الأول.
فإذا حل النزاعات بطرق سلمية معناه تقوية الأمن، تعزيز الأمن. لنتصور حالة معاكسة، أنه في كل نزاع تفشل الحلول السلمية، معناها نذهب إلى الحرب. هذا هو هذه الفكرة الرئيسية. نعم. فالعلاقة بين الأمن والديمقراطية علاقة وثيقة. كل ما أصبحنا ديمقراطيين أكثر، كل ما تراجعت المقاربة الأمنية في 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 التعامل مع القضايا.
نعم.
سواء كانت هذه القضايا قضايا فساد، سواء قضايا احتجاجات، سواء قضايا نزاعات، سواء قضايا توترات حدودية إلى غيره.
وأنت ضمن خلاصتك توصلت أن المغرب يعتمد هذا المرتكز، مع العلم مع بعض الملاحظات التي يمكن.
طبعاً.
طيب الوقت ده من الوقت ده نحاول نمشي للمرتكزات الأربع الأخرى بشكل سريع.
لتأمين الحدود منذ المغرب طور أيضا مقاربة لتأمين حدوده، ليست الحدود البرية، لأنه في مواجهة التهديدات القادمة من خارج الحدود، وفي مواجهة التهديدات العابرة للحدود مثل الإرهاب، لا بد من تأمين الحدود، من تطوير مقاربة في تأمين الحدود. هذا تأمين الحدود البرية والبحرية والجوية، وسنلاحظ أنه خلال السنوات الأخيرة كانت احتضنت الرباط واحتضن المغرب مؤتمر دولي لتأمين الحدود، قام بمبادرات لتأمين الحدود، طور من آليات مراقبة الحدود من ناحية التكنولوجيا.
كان هذا هو سؤال ديالي اليوم، كان هضروا على انتفاء الحدود بمعناها الجغرافي أو كذا.
وجود هذه التهديدات من الإرهاب دفع الدول إلى تعزيز مراقبة الحدود فيما بينها، والتهريب تهريب أيضا يدفع إلى تعزيز مراقبة الحدود بالجوية البحرية. كل التهديدات العابرة للحدود هي تدفع نحو هذا الخيار، نحو مزيد من تأمين الحدود ضد التهديدات القادمة من خارج الحدود الترابية للمغرب. تأمين الحدود لحد الآن، وهذا هو النقد اللي عندي، هو أنه تأمين الحدود وفق الدراسات الأمنية وفق المقاربة الحديثة للأمن يجب أن تكون شاملة، يجب أن لا تعتمد فقط ما هو أمني، تكثيف وتواجد عناصر القوات المساعدة أو الجيش على الحدود، بينما الحدود الترابية خصوصا مع الجزائر وموريتانيا يجب أن يعتمد مقاربة اقتصادية تنموية، تنمية المناطق الحدودية، هذا المطلوب، لأنه الإرهابيين أو العصابة أو عصابات الجريمة المنظمة يستغلون الفقر والتهميش والهشاشة في المناطق الحدودية. هذا نراه في دول الساحل والصحراء. درء هذه العصابات، درء هذه التهديدات لا ينبغي أن يكون فقط باستعمال المقاربة الأمنية، يجب أن ننفتح على مقاربات أخرى وأبرزها مقاربة الأمن الإنساني، أي تنمية المناطق الحدودية بحيث يصبح سكان المناطق الحدودية مندمجين في تأمين الحدود. كل ما أصبحت حياتهم ميسورة اقتصاديا اجتماعيا على مستوى البنية التحتية، كل ما أصبحوا هم أنفسهم أول من يواجه أي تهديد قادم،
أو على الأقل ينفرجون من أيادي هذه العصابة،
يعني يكونوا في منأى وفي مأمن من أي اختراق من طرف هذه الجماعات أو العصابات إلى غير ذلك.
نشوفوا مرتكز إسماعيل،
الدبلوماسية الدفاعية. نحن بسبب مشكل الصحراء لم نعد المواجهة، يعني وجود حرب أو اندلاع حرب أصبح منذ نهاية انتهاء حرب الصحراء سنة 1991، أصبح اندلاع حرب في المنطقة أصبح مستبعد، وأصبح يعني كل الدول سواء الجزائريين سواء المغرب سواء الإسبان لا يرغبون في اندلاع حرب. فاستبعاد منطق الحرب في العلاقة ما بين الدول شجعها على اعتماد مقاربة جديدة، وهي المقاربة الدبلوماسية، هي الدبلوماسية الدفاعية. الدبلوماسية الدفاعية يقوم بها الجيش، لم تعد الجيوش أداة للحرب فقط، بل أصبحت أيضا أدوات للدفاع بطرق دبلوماسية عن حوزة الأوطان وعن حوزة التراب الوطني والدفاع عن هذا التوجه يظهر من خلال اتجاهين. الاتجاه الأول هو سياسة تعزيز التحالفات الأمنية، بحيث أنه منذ 2006 إلى اليوم سنلاحظ أن المغرب وقع عدة اتفاقيات عسكرية وأمنية مع الدول الحليفة بالنسبة إليه، سواء في أوروبا سواء في الخليج العربي سواء مع أمريكا إلى غير ذلك. والدور الثاني هو تقوية دور الجيش الملكي في صنع السلم والأمن الدوليين من خلال المشاركة دياله بكثافة في قوات حفظ السلام خارج في الدول التي تعرف توترات ونزاعات دولية.
المرتكز الرابع
في هذا السياق هو تعزيز الاندماج الوطني، أي تعزيز بما أنه هناك تهديدات مرنة تستهدف وحدته الوطنية، فإن المغرب اعتمد سياسة لتعزيز الاندماج الوطني بين مكونات المجتمع المغربي اللغوية والعرقية إلى غير ذلك. وهذه السياسة، هذا التوجه يمكن أن نلحظه في أولا في سياسة التنوع، سياسة التنوع الهوياتي والديني، الاعتراف مثلا بالأمازيغية لغة وثقافة، سياسة الدعم الاجتماعي، سياسة دعم السلم الاجتماعي، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى غير ذلك. فكل السياسة الأولى سياسة الاعتراف والإقرار بالتنوع الهويات والدين للمغرب. هذا يجنب المغرب التوترات والنزاعات العرقية والنزاعات على أساس اللغة أو الدين أو التي تعرفها دول أخرى. سياسة الدعم الاجتماعي وسياسة السلم الاجتماعي هي سياسة تتوجه إلى معالجة قضايا الفقر والتهميش وهذه أيضا تساهم في، طبعا هناك قصور في كل هذه المستويات، لكن هي هناك سياسة وهناك هدف واضح والمغرب يسير في هذا الاتجاه، لكن طبعا هناك قصور. طبعا هناك قصور. طيب. دائما في
المرتكز الخامس والأخير، بقتنا دقيقتين.
المرتكز الأخير هو سياسة السلم الاجتماعي، سياسة السلم الاجتماعي هذه تهدف إلى تحقيق هدفين: ضبط المجال العمومي من خلال التحكم في الفاعلين، سواء كانوا هذه الفاعلين أحزاب، سواء النقابات، لأن النقابات أحيانا ممكن عن طريق إضراب عام متكرر لما أن تهز وأن تلحق الضرر بالسلم الاجتماعي. فإذا المغرب ينهج سياسة ضبط المجال العمومي من خلال التحكم في الفاعلين فيه، تحكم في الأحزاب، تحكم في النقابات، تحكم في المجتمع المدني، مصاحبتهم، مراقبتهم، وكل هذا يستهدف أن هؤلاء يبقوا تظل حركتهم، ديناميتهم، أعمالهم تحت في نطاق
مرسوم ومحدد
وفي نطاق مقبول، لا ينعكس سلبا على الوضع الأمني. الهدف الثاني هو الحد من وطأة الفقر من خلال برامج تتعدد بتعدد المتدخلين، لأن الفقر أيضا بالنسبة في الدراسات الأمنية هو إحدى التهديدات الرئيسية في دول الجنوب التي يمكن أن تزعزع الاستقرار الأمني في الدول.
نعم، ضمن سلسلة يعني أن دراسة يمكن أن تكمل أخرى وأطروحة تكمل أخرى، كيف ختم الدكتور إسماعيل حمودي أطروحته في النهاية؟ هل هناك سؤال مفتوح أو إشكالية مفتوحة ممكن أن تكون موضوع بحث بالنسبة للطلبة الآخرين؟
كان المرتكز الأخير هو الحكامة الأمنية من خلال، لأنه سياسة الدعم الاجتماعي هذا
ست مرتكزات.
فرع لا خمس مرتكزات.
السلم الاجتماعي جزء من
المحور الأول اندماج
اجتماعي تمام، لأنه باللي في
الحكامة الأمنية هو المرتكز الخامس.
نعم،
من خلال الحكامة الأمنية معنا إصلاح القطاع الأمني، وضع المؤسسات الأمنية والأجهزة الأمنية تحت حكم القانون. هذا هو الخلاصة، هو أن كل هذه هناك تهديدات واضحة، المغرب يمتلك تصور واضح للتهديدات التي تواجهها. هناك مرتكزات أيضا تبدو متكاملة من خلال سياسة الحكامة الأمنية، الدبلوماسية الدفاعية، الخمس المرتكزات التي تحدثنا عنها، لكن لكن كل هذه الإصلاحات لا تحقق الهدف الذي يجعل من السياسة الأمنية سياسة عمومية، بمعنى سياسة نشكل أجندتها، نشكل أولوياتها استجابة لمطالب الناس. السياسة الأمنية في المغرب ليست سياسة عمومية، لا يصنعها الناس من خلال مطالبهم احتجاجاتهم إلى غير ذلك، لا يصنعها البرلمان، لا تصنعها الأحزاب، يعني كل المؤسسات التي تمثل المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر دورها محدود جدا في السياسة،
محدود على مستوى الاقتراح ولا مستوى الاستفادة؟
لا، لكي على مستوى الاقتراح، صنع السياسة الأمنية في الدول الديمقراطية، صنع السياسة الأمنية تتم داخل البرلمان. في المغرب البرلمان على هامش السياسة الأمنية في المغرب. أعطيك مثال، ما هي السياسة العمومية؟ السياسة العمومية هي تنبني على مطالب الناس، يخرج الناس للاحتجاج وخلال الاحتجاج يرفعون مطالب، السياسي والحكومة البرلمان إلى غير ذلك يتلقون هذه المطالب وتصبح ويحولونها إلى أجندة. هذا المسار غير متوفر في المغرب، معنى أنه هناك إصلاحات لكن هذه الإصلاحات لا تترجم، لا تعبر عن مطالب الناس، عن أهداف، إنما تخدم في نهاية الأمر النظام السياسي. وهذا هو الفرضية، أن السياسة الأمنية في المغرب تسعى إلى تجديد السلطة وللنظام وليس تحقيق الانتقال الديمقراطي.
إذن نعود
بدليل أن موقع الناس في هذه، دور الناس، دور المواطنين في هذه السياسة دور محدود جدا.
دكتور إسماعيل حمودي، شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة على هذا النقاش الماتع معك في موضوع أطروحتك التي حملت عنوان السياسة الأمنية للمغرب، الرهين، دراسة في المحددات والفاعلين والقضايا. شكرا لك دكتور إسماعيل.
شكرا.
أما أنتم أعزائي المستمعون فشكرا أيضا لكم، وإلى حلقة جديدة مع ثمرة أخرى من ثمرات الجامعة. إلى اللقاء.
من ثمرات الجامعة. قطف إذاعي لبعض من ثمرات الجامعة المغربية من خلال الأطروحات المتألقة في مختلف الميادين والتخصصات.